بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الرابع من أحاديث باب التفليس والحجر، وهذا الحديث رواه أبو داود، ليس في السنن ولكن في كتاب مراسيل أبي داود، والمرسل حديث ضعيف. المرسل حديث ضعيف من أنواع الحديث الضعيفة، الحديث المرسل، ولذلك أهل العلم ضعفوا هذا الحديث، لكن أهل الفقه أخذوا مسألة هذا الحديث. سنذكر مسألة هذا الحديث، حديث ضعفه الألباني رحمه الله في إرواء الغليل 1435، وهو عند الدارقطني في السنن، والحاكم أيضا في المستدرك، لكن هذا الحديث مرسل لم يسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقصة غير ثابتة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ بن جبل، حجر عليه ماله وباعه في دين كان عليه. هذه القصة لم تثبت، لكن المسألة في مسألة الحجر على المفلس، وقد أشرنا في ما سبق إلى هذه المسألة، لكن جاءت هنا في هذا الحديث. وهذا الحديث هو مسألته، هل من قل ماله من الديون أفلس وطلب الغرماء حقهم منه، فهل يحجر عليه؟ هل يمنع من التصرف في ماله الموجود أو المال الذي سيأتي إلى أن يؤدي الدين الذي عليه عند هؤلاء الغرماء، أم لا يمهل حتى يجد المال ثم يؤدي ما عليه؟ فالحديث هذا استدل به بعض أهل العلم هذا القول الأول، وقالوا أن من قل ماله بسبب الديون بسبب الإفلاس وطلب الغرماء الحجر عليه، طلبوا من القاضي من المحكمة أن يحجر عليه لسداد ما عليه من ديون، فقالوا هذا الحديث يدل على أنه يجوز لهم أن يطلبوا من الحاكم أن يحجر عليه، وأن الحاكم الذي هو القاضي يحجر عليه، يمنعه من التصرف في ماله، في ماله الموجود الآن عنده أو المال الذي سيأتي مستقبلا مثلا، أو إرث، ممكن حد يموت من أهله ويرث منه بعد فترة، هل يحجر على ذاك المال في المستقبل؟ أو تأتي هدايا أحيانا من الناس أو هدية مثلا، فهذه أمور تأتي، حوادث تأتي أو تتجدد بعد الحجر، هل تدخل في هذا أم لا؟ مستدلوا ليس بهذا الحديث، استدلوا بأن الغرض من الحجر في الشرع هو مصلحة الغرماء، هؤلاء لهم حقوق، الغرماء الدائنون لهذا الرجل لهم حقوق، هذه الحقوق يجب أن تؤدى إليهم، ففي مصلحة من الحجر على هذا المفلس على ماله، لهؤلاء مصلحة للغرماء ومصلحة له هو أيضا، لأنه إذا علم أنه أفلس وعليه ديون ولا يقال له شيء ولا يحجر عليه، ممكن يتمادى يتوسع في الديون، يستدين ديون جديدة من البنك أو من الشركة أو من أحد الناس، فمنعا لئلا يتوسع في الدين وحفظا لحقوق الغرماء يحجر عليه. والحجر لماذا عن طريق القاضي عن طريق المحكمة؟ لأن الحجر يحتاج إلى اجتهاد في الحكم، يحتاج إلى معرفة بأدلة الحكم ومستند هذا الحكم الذي سيحكم به القاضي، هذه الأشياء ما يعرفها إلا القاضي. وكذلك أيضا الحجر على شخص يحتاج إلى ولاية شرعية، لازم يكون حد والي حاكم ولي أمر هو الذي يحجر عليه، ليس كل واحد يحجر على شخص عنده دين وقال خلاص أنا حجرت عليك منعتك من التصرف، لا، لا بيكون من سلطة، سلطة شرعية، ولاية شرعية، ولا يقوم بالولاية الشرعية إلا الحاكم وكذلك القاضي، يعني ولي الأمر والقاضي. فيأتي القاضي ويجمع أموال هذا الشخص يحجر عليه ويقسم ماله على الغرماء بقدر ديونهم كما مر في آخر مسألة في درسنا السابق. والقسمة، قسمة هذا المال، مال هذا المفلس، لا تكون بالتساوي بين الغرماء، لا، حسب نسبة الدين. هذا الشخص مثلا أعطاه 1,000,000 درهم، الثاني أعطاه 100,000، فإذا جمع المال لا يعطى هذا بالتساوي، لا، هذا يعطى بقدر 1,000,000 له، وهذا بقدر 100,000 في نسبة وتناسب كما مر السابق معنا. فتنسب أو ينسب الموجود من مال المفلس إلى الدين، يعني كل الدين ينسب حسب نصيب كل واحد من الغرماء ويقسم بينهم، وهذه مسألة القضاء، مسألة القضاء. هذا القول هو الصحيح، ليس استنادا للحديث الضعيف، لكن الاستناد على ما مر معنا من أدلة ومن قواعد الشرع، أن هؤلاء الغارمين لهم حق، والحجر على هذا الشخص فيه مصلحة له لنفسه حتى ما يتوسع في الدين، ومصلحة لهؤلاء الغرماء الذين لهم حق. فهذا هو الصحيح، أن من قل ماله عن الديون التي عليه وغرماءه سألوا الحجر، طلبوا من القاضي أن يحجر عليه يمنعه من التصرف حتى ترد لهم الحقوق، هكذا قال أكثر العلماء. لكن يبقى مسألة أيضا من أهل العلم قالوا لا، هذا الشخص الذي استدان بطريقة صحيحة شرعية وما استطاع أن يؤدي، فالله عز وجل قال وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، انتظروه إلى أن تيسر أموره، لا تحجرون عليه، هذا عليه ديون، فلكن ما استطاع أن يؤدي هذه الديون، وقد يستطيع يوم من الأيام، ميسرة، أعطوه فرصة، إذا استطاع يؤدي الذي عليه، لكن لا يحجر عليه. هذا القول موجود والخلاف مشهور، لكن في أيامنا هذه طبعا المحاكم التي تحكم في مثل هذه القضايا، لكن هي مسألة فقهية مرت معنا في هذا الحديث، فذكرنا لكم الخلاف فيها، والقول الصحيح فيها الراجح مثل ما قال الله عز وجل ناظرة إلى ميسرة، ينتظر الشخص إلى أن يستطيع أن يؤدي هذا الدين، هو أفلس في أمر خارج عن إرادته، في أمر خارج عن إرادته. أما إذا كان هو الذي أهمل، هو الذي تعمد أن يفلس نفسه، هذا أمر آخر، هذه قضايا أو هذه الأمور ينظر فيها القاضي، وينظر إلى القرائن ويعرف من حال الشخص ويدرس حالته، إذن الأمر يرجع إلى القضاء. نعم.
قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني، متفق عليه. وفي رواية للبيهقي فلم يجزني ولم يرني بلغت، وصحها ابن خزيمة.
عودة إلى المسألة السابقة، أن هذا يحصل إذا قل التراحم بين الناس، فإذا علم الناس أهل الخير أن هذا الرجل أفلس بغير إرادته، غالبا في بلاد الناس في أهل خير يعينونه، ومر معنا في الدرس السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتصدق، أمر الناس يتصدقوا عليه، يعني يعطونه من أموال الزكاة وأموال الصدقة والهدية حتى يسدد ديونه، لكن إذا ما وجد هذا يرجع الغرماء إلى القاضي مثل ما أشرنا. هذا الحديث الثاني في درسنا اليوم يتعلق بعلامات البلوغ، والعلماء يأتون بمثل هذا الحديث في هذا الباب حتى يعرف بأن المكلف هو الذي تتعلق به هذه المسائل التي أشرنا إليها من ناحية الحجر وغير من مما مر معنا سابقا. فإذا تبين أن هذا لم يبلغ، لا زال طفل أو لا زال صغير، له حكم آخر كما سيأتي. فأتى بحديثين الحافظ بن حجر، هذا الحديث والذي بعده في علامات البلوغ وكلام أهل العلم متى يبلغ الإنسان ذكر أو أنثى، ما هي العلامات التي تدل على أن هذا بالغ يعني مكلف، فرض عليه الصلاة، فرض عليه صيام رمضان، فرض عليه فروض الإسلام لأنه مكلف. أما إذا لم يبلغ لا زال غير مكلف. رفع القلم عن ثلاث حتى الصبي حتى يبلغ، هذا جاء في الحديث. فما دام لم يبلغ إذا ليس عليه سيئات، لا يحاسب بالذنوب التي يفعلها، لكن إذا بلغ التكليف يحاسب على هذه الذنوب ويحاسب على أيضا المعاملات، ومن ذلك مسائل الديون وغيرها التي جاء في هذا الباب الإشارة إليها في حالة الحجر أو التفليس. هذا حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين كما قال ابن حجر متفق عليه. عن ابن عمر قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم، عرض يوم أحد، هكذا كان عندما يكون الجهاد في سبيل الله ولي الأمر يختار من يشارك للدفاع عن البلد لجهاد العدو. فكانوا يعرضون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الشباب الصغار اللي أعمارهم 14 15 16، يعرضونهم على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يختار منهم، من رأى فيه ضعف قال لا أنت ما تشارك في الغزوة، من رأى فيه قوة وكذا وعنده حماس وعنده رغبة في الشهادة في سبيل الله يجيزه النبي صلى الله عليه وسلم يسمح له. هكذا كان في بداية الإسلام. عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم، من ضمن الشباب الذين عرضوا يوم أحد للقتال في غزوة أحد، قال: وأنا ابن 14 سنة. هذا عبد الله بن عمر بن الخطاب، عمره 14 سنة، فلم يجزني النبي صلى الله عليه وسلم، ما أجازه لصغر سنة. قال: وعرضت عليه يوم الخندق بعد سنتين، كان عمره 16 سنة. هنا قال: وأنا ابن 15 سنة، لكن جاء في الروايات الأخرى، والمعلوم أن الفرق بين غزوة أحد وغزوة الخندق سنتين، ولذلك صار عمره 16 سنة. لكن أهل العلم يقولون إذا الفرق شهرين أو ثلاثة ممكن يقال 15 سنة أو 16 سنة، هذا عند العرب يصطلحون على هذا. قال: وأنا ابن 15 سنة فأجازني. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أجازه أن يقاتل مع الناس في غزوة أحد، سمح له. جاء في نفس الحديث فيه زيادة، نافع الذي روى هذا الحديث عن ابن عمر يقول بعد فترة بعد سنوات قال: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة أمير المؤمنين، عمر بن عبد العزيز في زمنه، فحدثته، نافع التابعي يخبر أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله، حدثه بهذا الحديث، فقال عمر بن عبد العزيز خليفة المسلمين، قال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير. يأخذ بالحديث هذا دليل ليش النبي صلى الله عليه وسلم أجاز عبد الله بن عمر يوم الخندق وهو عمره 15 سنة. إذن 15 سنة هذه حد، علامة بأن هذا صار كبير، ولا ما أجازه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير. طبعا هو أمير المؤمنين، كتب رسالة مرسوم إلى العمال في الولايات، العمال الذين هو ولاهم على الولايات، هو أمير المؤمنين فجعل ولاة على المدن وعلى الإمارات، وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ 15، خلاص يعني يقدر له راتب في ديوان الجند في ذاك الوقت، لأن خلاص صار كبير الآن، هكذا كانوا ينظرون. الآن ما له علاقة في الجهاد ولا علاقة، لكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجازه وابنه وعمره 15 سنة، إذن هذا يستحق راتب أو رزق أو شيء يجعل له من بيت مال المسلمين، بيت مال المسلمين. وزاد الإمام مسلم في نفس الرواية: ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال، يعني أقل من 15 سنة. أنا أشرت إلى هذه الرواية وهذه الزيادة، وهي أيضا في الصحيحين نفس الحديث، لمعرفة بعد ذلك ما سيأتي من الخلاف في مسألة متى يكلف الصغير أو يصل إلى سن التكليف من علامات البلوغ. في رواية البيهقي في زيادة: فلم يجزني ولم يرني بلغته، ولم يرني بلغته، هذا في الأولى في يوم أحد، كان ابنه عمره كان 14 سنة، فلم يجزني ولم يرني بلغته. هذا فيه بيان سبب عدم الإجازة، ليش ما أجازه يوم الأحد، يوم أحد قصدي، هو لأنه لم يبلغ، لأنه لم يبلغ. من هذا الكلام أخذ أهل العلم كثير منهم أن سن البلوغ 15 سنة، وأهل العلم لأنهم جمعوا بين الأدلة، العالم المجتهد لا يكفي يعلم بالدليل ويأخذ به، لا يبحث، هناك أدلة أخرى لهذا الحديث، روايات أخرى، هناك في أحاديث تعارض هذا الحديث، في ظاهرة تعارض أم لا، هذا الحديث منسوخ ولا غير منسوخ. العلماء هكذا يأخذون العلم، هكذا، لا ليس كبعض الصغار طلبة العلم مباشرة يأخذ بالحديث من سنن أبي داود صحيح وبدون الرجوع إلى أهل العلم، بدون الفهم الصحيح فيخطئ، ثم بعد ذلك ينتبه بعد سنوات إلى الخطأ لأنه ما رجع إلى أهل العلم، ما رجع إلى شروح هذا الحديث فينتبه لمثل هذا الأمر. فأهل العلم أخذوا هذا الحديث وأخذوا أيضا غيره من الأحاديث واختلفوا في مسألة البلوغ، ما هو سن البلوغ.
كثير منهم أخذوا بهذا الحديث أن 15 سنة هي سن البلوغ، فيلزم الصبي أو الصبية بالفرائض والحدود وغيرها من الأحكام، الحدود. وهذا قول الشافعي وأحمد رحمهم الله، ورواية عن أبي حنيفة، وهو قول الأوزاعي أيضا. وعن أحمد رواية أن 15 بلوغ للذكر وحده دون الجارية، دون الأنثى. شوف الخلاف في هذه المسألة، لأن هذا الخلاف يترتب عليه أحكام شرعية في المعاملات وفي الأحكام وفي مسائل كثيرة. ليش؟ لأن هذه السن هي السن التكليف، فإذا صار مكلف إذن وجب أشياء يتبع هذا التكليف، توابع كثيرة في الدين، وإذا لم يبلغ أيضاً يتبع ذلك أيضاً تبعات كثيرة تترتب على السن أو تترتب على البلوغ نفسه، على التكليف نفسه. المكلف يحاسب على كل شيء، أما غير المكلف لا، لا يحاسب، وهكذا. وذلك التركيز أهل العلم على هذه المسألة، على معرفة سن البلوغ. فقالوا، قال بعض أهل العلم: لا، سن 15 أو 16 ليست علامة من علامات البلوغ، وإنما العلامة الوحيدة هي الاحتلام، الاحتلام، الإنزال، سواء كان في النوم أو في اليقظة، هذه علامة واضحة على البلوغ للذكر والأنثى، للذكر والأنثى. زادوا أن الأنثى أيضا الحيض علامة واضحة، إذا نزل الحيض بالغة هذه البنت بدون خلاف، بدون خلاف، خلافهم فقط في السن، غير احتلام وغير الحيض بالنسبة للأنثى. هناك يأتي الخلاف. أما إذا ظهر أو احتلم أحد الأولاد ذكر أو أنثى خلاص الاحتلام هذه علامة قطعية وانتهينا، هذا بالغ وهذه البنت بالغة، وكذا البنت إذا حاضت. أما خلافهم إذا لم يكن في احتلام ولا في حيض بالنسبة للبنت، هنا الخلاف في 15 سنة، 16 سنة، بعضهم قال 17 سنة، خلاف موجود في كتب أهل الفقه. والحمد لله الآن الأنظمة والتشريعات حددت سن التكليف، سن المحاسبة بالقوانين والأنظمة موجودة الحمد لله في بلاد المسلمين. المهم ما نريد أن نطيل عليكم، والنبي صلى الله عليه وسلم حدد قال رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، جاء في بعض الروايات حتى يحتلم، فأصحاب القول الثاني استدلوا بهذا الحديث رفع عن القلم يعني غير مكلف، إذا احتلم فهو مكلف سواء ذكر أو أنثى. وقالوا هذا الحديث ما فيه دلالة على البلوغ، هو أجازه، يمكن أجازه عمره 15 لأنه قوي شافه طويل عنده عضلات، أجازه في غزوة أحد، ما ليس دليل على البلوغ، هكذا قالوا. والقول الثاني هو الظاهر أقوى الأدلة، نحن نتكلم في مسألة البلوغ من غير احتلام ولا حيض بالنسبة للمرأة، ما ظهر الآن هذا الولد عمره 15 أو 16 أو 17 ما ظهر عنده احتلام ولا ظهر عنده هذا الاحتلام، فقط هل يحكم إذا وصل عمره كذا هل هو يعتبر بالغ ولا لا؟ نتكلم في هذه المسألة. فالدليل الذي معنا الصبي حتى يحتلم، الصبي حتى يحتلم هذا واضح، إذا ما احتلم إذن هو لا زال صبي غير مكلف، ولو وصل 15 16 17. المسألة هذه فيها أقوال كثيرة، ويعني هي بما يحصل البلوغ، فيحصل البلوغ بالاحتلام أو خروج المني من الذكر أو الأنثى سواء باحتلام أم بغير ذلك، هذا بالإجماع ما في خلاف. وبالنسبة للأنثى الحيض أيضا بغير خلاف، بغير خلاف، لكن هل إذا أنبت الشعر هذه تعتبر علامة من علامات البلوغ ولا لا؟ خروج شعر العانة، الشعر الذي فيه خشونة الذي يستحق الحلق، هل هذه علامة؟ هنا أكثر أهل العلم قالوا يحكم عليه بالبلوغ إذا وجد منه هذا الشعر. لماذا؟ لأنه جاء في الحديث في مسألة النبي صلى الله عليه وسلم لما يهود بني قريظة نقضوا العهد، حديث مرة معنا في درس السابق، وحكم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه خانوا العهد ونقضوا العهد في غزوة الأحزاب الخندق، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل المقاتلة منهم البالغين منهم. فأحيانا اشتبه على بعض الصحابة هذا عمره 15 16 هو بالغ ولا لا، ففتشوا عليهم فمن أنبت قتلوه لأنه بالغ، ومن لم يجدوا أنبت الشعر عنده عفوا عنه لأنه صغير صار من ضمن مع النساء، مع النساء. هذا دليل استدل به جمهور أهل العلم، استدل به جمهور أهل العلم على أن الإنبات علامة من علامات البلوغ، علامة من علامات البلوغ. والشافعي رحمه الله فصل قال هذه علامة في حق الكافر، أما المسلم فليست علامة، تفصيل موجود بين أهل العلم. وأبو حنيفة رحمه الله قال هذا الإنبات ليس علامة، الإنبات ليس علامة، يبقى على الدليل الاحتلام أو الحيض بالنسبة للمرأة. الخلاف هذا مشهور وأنا أشرت إليه لأن ذكر الخلاف أحيانا يوسع شوي في مدارك المستمع أو طالب العلم، يكتشف أمر جديد، لأنه نشأ وتعود أن الولد إذا بلغ 15 خلاص بالغ، لازم يضرب على الصلاة ولازم كذا والصيام فرض عليه وكذا. لكن نعرف أن المسألة هذه فيها خلاف بين أهل العلم. وذهب الإمام مالك وداود الظاهري إلى أن البلوغ لا حد له، يعني ليس له سن محددة، لكن قال الإمام مالك رحمه الله إذا ظهر منه علامات أخرى كخشونة الصوت حكم ببلوغه. هذه فقط نشيركم إلى كلام أئمة الإسلام في مسألة اختلاف فيها. في رواية عن الإمام أحمد الإمام مالك رحمه الله حد البلوغ 17 سنة، حد البلوغ 17 سنة ينظر فيه هذا الصبي هل ظهرت علامات، إذا ما ظهرت علامات وبلغ 17 سنة فهو بالغ، فهو بالغ مكلف ويحاسب. وهذا مشهور عند المالكية تحديد 17 سنة أو 18 سنة أيضا في كتبهم، هذا موجود. أما أبو حنيفة رحمه الله فهذا قال أن البنت 17 سنة، أما الغلام 17 سنة أو 18 سنة. هذه فقط إشارة على لماذا؟ لأن سن البلوغ لم يرد فيه دليل صريح وواضح، لم يحدد الشرع سن للبلوغ للذكر الأنثى، ذكر الاحتلام، ذكر الأنثى إذا احتلم خلاص بالغ، والحائض أيضا المرأة والبنت إذا حاضت هي علامة واضحة ما في خلاف، هذان العتان العلامتان ذكرهما الشرع، لكن لم يحدد سن معينة في الشرع، لم يأتي دليل، لذلك اختلف العلماء في هذه المسألة. ولذلك تجدون خلاف أحيانا بين القوانين، بين الدول قوانين والتشريعات فيه محدد سن معينة أحيانا، بل أكثر التشريعات في الدول العربية إلى سن 18 يقول هذه السن يحاسب عليها هذا الشخص، أما إذا كان سنه 17 ونازل فهو صغير، يعتبر صغير، واضح؟ هذه بالقوانين موجودة، القوانين استندت على مثل هذا الكلام من أهل العلم. عرفنا الآن التفصيل في هذا. نعم، يكون في مزيد من الكلام في الحديث الذي بعده. نكمل. نعم، هذا حديث صحيح رواه الخمسة، إمام أحمد في المسند وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم، حديث صحيح في صحيح سنن أبي داود 4404. هذا الحديث الذي أشرت إليه في الكلام السابق، حديث عطية القرظي، هو من بني قريظة كان من اليهود وأسلم دخل الإسلام رضي الله عنه، يروي لنا هذا الحديث قال عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، يوم خانوا العهد، فالنبي صلى الله عليه وسلم خلاص أعلن الحرب عليهم لأنهم خانوا العهد، فعرضوا هؤلاء الصغار اللي عمرهم 15 16 17، هؤلاء عرضوا، أما الكبار معروفين، فكان من أنبت قتل، من أنبت إنبات الشعر الخشن حول ذكر الرجل وقبل المرأة، هكذا قال أهل العلم، هذا شعر العانة، قال من أنبت قتل، يعني ليش؟ لأنه بالغ، هكذا قالوا، ومن لم ينبت خلي سبيله، صغير هذا خلي سبيله. فكنت ممن لم ينبت، هو عطية نفسه يقول عن نفسه رضي الله عنه، فخلي سبيلي، أنجاه الله عز وجل بأنه لم ينبت في ذاك الوقت، وقت هذه المعركة في بعد غزوة الخندق مباشرة، لأنهم خانوا العهد وتحالفوا مع القبائل ضد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب المعروفة. فهذا الحديث حديث صحيح، وفيه دليل على من سبق من أهل العلم أن الإنبات علامة من علامات البلوغ، وهم جمهور أهل العلم، لكن الآخرون قالوا لا، الحديث ما في دليل على البلوغ، هكذا قالوا لهم، ما في، ليس دليلا صريحا. ونفس المسألة السابقة هي نفس مسألة هذا الحديث، هل الإنبات علامة من علامات البلوغ؟ أشرت إليكم أن جمهور أهل العلم أخذوا بهذا الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل هؤلاء الذين لم ينبتوا لأنهم لم يبلغوا لأنهم غير بالغين، وقتل الذين أنبتوا الشعر لأنهم من البالغين. وهذا قول مالك والشافعي وأحمد أيضا وابن حزم وجماعة من الصحابة والتابعين. وأشرت إليكم أن الشافعي فرق، قال هذا في حق المشركين بلوغ، أما في حق المسلمين لا، ليس علامة من علامات البلوغ. هذا موجود وهو اجتهاد موجود، واستدلال هؤلاء العلماء من الحديث واضح واضح. ليش؟ لأن الصحابة كانوا يكشفون عانة من شكوا فيه من بني قريظة، أهو من المقاتلة أم من الذراري؟ فإن وجدوا عانته قد نبتت قتلوه، ومن وجدوه لم ينبت تركوه لأنه ليس بالغا. هذا هو دليل جمهور أهل العلم. أما القول الثاني قالوا لا، الإنبات ليس بلوغ ولا من علامات البلوغ. هذا قول أبي حنيفة رحمه الله، ورواية عن الإمام مالك، ورواية عن الإمام أحمد أيضا. قالوا هذا نبات شعر، فأشبه نبات شعر سائر البدن، ينبت الشعر في الرأس، ينبت الشعر في اللحية، ينبت الشعر في اليد، ينبت الشعر في العانة. هذا علامة ليس من علامات البلوغ، الشعر ينبت في أي مكان، لا ينبغي أن يكون دليل على البلوغ. هكذا قال أصحاب القول الأول لأنهم قاسوا بالقياس، لكن هؤلاء قالوا لا، هذا حديث معنا نحن حديث. ولأنهم مكلفين، لأنهم أنبتوا فاعتبرهم الصحابة من المكلفين فقتلوهم لأنهم من المقاتلة. هذا سبب الخلاف، فهمهم للحديث هذا. لكن أشرنا سابقا أن الاحتلام ما في خلاف، والبنت إذا حاضت ما في خلاف، الخلاف إذا لم يظهر احتلام من هذا الولد أو هذه البنت، ولا يخرج الحيض من هذه البنت. هنا يأتي الخلاف بين أهل العلم، هو بالغ أو غير بالغ، أشرنا إلى الخلاف السابق. لكن هنا الحديث هذا يقوي قول جمهور أهل العلم بأن الإنبات أيضا. بعض أهل العلم أتوا بعلامة رابعة، قالوا تغير الصوت، خشونة الصوت، وهذا قد تكون في عراف الناس في عاداتهم. نسمع نحن من الأوليين صوته تغير، يعني بلغ صوته صار خشن هذا الولد غير عن أول، فهذا معناته أنه بالغ، يحكمون بالعرف، لكن كدليل في الشرع ما في. انتهينا من هذه المسألة. نعم.
قال رحمه الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز لامرأة عدية إلا بإذن زوجها. وفي لفظ: لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي وصححه الحاكم.
صححه الحاكم. هذا حديث يمكن البعض أول مرة يسمعونه. لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها، لابد تستأذن الزوج. ظاهر الحديث يمكن أول مرة ناس يسمعونه، لكن الحديث موجود، وأهل العلم تكلموا في هذه المسألة من القديم. ويأتي التفصيل: حكم تصرف المرأة في مالها بلا إذن زوجها، هذه المسألة اللي بنتكلم فيها. حديث الأول حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي، هذه الرواية عند أكثر علماء الحديث رواية حسنة مقبولة إذا كانت هكذا، رواية عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، جده هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، ما تعطي شيء إلا بإذن الزوج. وفي لفظ: لا يجوز للمرأة أمر في مالها. أتى الحافظ ابن حجر بهذا اللفظ لأن فيه واضح. الأول: لا يجوز للمرأة عطية تعطي شيء، جمهور العلماء قالوا يعني من مال زوجها ما تعطي، عطية يعني من مال زوجها، من أي شيء في البيت لا بتستأذن زوجها، ما تهدي للجيران، ما تعطي لأخواتها، ما تعطي أي شيء من البيت إلا إذا وافق الزوج. أكثر أهل العلم قالوا هكذا.
لكن هذا اللفظ الثاني الذي جاء لا يجوز للمرأة أمر في مالها، مالها الخاص، إذا ملك زوجها عصمتها، يعني إذا تزوجت. أيضا قال الجمهور، قالوا لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا كانت سفيها، أما إذا كانت عاقلة وحسنة التصرف وذكية وتستطيع إدارة تجارتها وأموالها، قال الجمهور يجوز لها تتصرف بدون إذن الزوج. إذن هكذا فهموا الحديث، رغم أن الحديث اللفظ الثاني خلاف كبير بين أهل العلم صحيح ولا ضعيف، لكن الألباني رحمه الله صححه في صحيح سنن أبي داود، وخالفه الشيخ بن باز رحمه الله وضعف اللفظ الثاني لا يجوز للمرأة أمر في مالها، ليس الشيخ بن باز وحده، لا جمهور أهل العلم ضعفوا الزيادة الثانية هذه
التي رواها أحمد وأصحاب السنن، قالوا لا يجوز للمرأة أمر في مالها. أو ليش ضعفوها؟ قالوا لأن هناك أحاديث صحيحة تخالفها. ثانيا السبب الأول قالوا لأن هذه رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هذه الرواية هي مقبولة إذا لم تخالف غيرها من الروايات بالذات، يعني مسألة حديثية، الرواية نفسها الرواة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هي الحديث حسن، لكن إذا خالف هذا الحديث الحسن أحاديث صحيحة يعتبر حديث ضعيف. فجمهور أهل العلم اعتبروا الحديث ضعيف الأخير هذا، لا يجوز للمرأة أمر في مالها، لأن تأتي لنا الآن أذكر لكم أدلة أن المرأة تتصرف في مالها ولا ترجع إلى زوجها تستأذنه، هي كالرجل يحق لها المال ويحق لها أن ترث ويحق لها تتاجر وتبيع وتشتري في الأمور المالية، هي كالرجل، فكيف إذا تزوجت يمنعها الزوج؟ هكذا كلام جمهور العلماء، فيفهمون الحديث بهذا الفهم. طبعا كل من تكلم المسألة الحديث الدليل، ليش أنا فصلت في الحديث حتى تعرفون ما هو السبب، كيف فهم العلماء الحديث، هل قبلوا الزيادة ولا ما قبلوها؟ أكثر العلماء ومنهم المذاهب الأربعة لم يقبلوا الزيادة، قالوا الزيادة ضعيفة. ليش؟ لأنها تخالف أحاديث صحيحة، عندنا أحاديث صحيحة جاءت دلت على أن المرأة تستأذن، حديث في الصحيحين، حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن خطب خطبة العيد وعظ النساء، ذهب للنساء في المصلى النساء ووعظهن وأمرهن بالصدقة فتصدقنا، كل واحدة أخرجت الحلي مالها، عندها مال ما استأذنت زوجها، ما استأذنت زوجها. فهذا الحديث يدل على أن المرأة إذا كانت عاقلة وتعرف التصرف في مالها ليست سفيها تضيع مالها وترمي أموالها هكذا يمينا وشمالا بدون تفكر، بدون، لا، إذا كانت عاقلة وكذا يحق لها. النساء تصدقنا، يا معشر النساء تصدقنا ولو من حليكن، قال صلى الله عليه وسلم تصدقنا، قبل النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة، لم يسأل عن إذن الزوج، أنت زوجك موافق ولا لا، ما قال، فإذا هي تستطيع تتصرف، هذا دليل في الصحيحين. أيضا كذلك ميمونة رضي الله عنها اعتقد وليدة لها، وليدة يعني خادمة رقيقة، عبدة كانت عندها، هذا مال، العبدة كانت مال تعتبر مثل السيارة مثل غيرها، فهذا مال، هي اعتقدتها بدون لا تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم زوجها، ما استأذنت، لم تستأذن، فكان في يومها وقالها النبي صلى الله عليه وسلم أشعرتي، هي قالت أشعرت يا رسول الله علمت أني اعتقت وليدتي، قال أو فعلتي، قالت نعم، قال أما أنك لو أعطيتيها أخوالك كان أعظم لأجرك، ما قال لها لماذا لم تستأذني، فأجاز لها. وحديث أخرى أيضا دلت على أن المرأة ما دامت رشيدة فيحق لها التصرف في مالها، هذا قول مذاهب الأربعة وجمهور أهل العلم. والحديث مثل ما أشار لكم الأول قبل لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، حديث مقبول وثابت عند أهل العلم، وفهم الحديث لا يجوز لامرأة عطية من مال زوجها، لأن جاءت أدلة أخرى تبين أن المرأة لا تنفق من مال زوجها إلا بإذنه، مرت معنا سابقا، واضح؟ وأما الزيادة فهي ضعيفة، لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها، قالوا هذه ضعيفة، هي ضعيفة عند جمهور أهل العلم، وضعفها ابن باز رحمه الله وكثير من أهل العلم. قال الشيخ ابن باز هذا حديث مخالف للأحاديث الصحيحة الدالة على أن للمرأة التصرف في مالها مطلقا إذا كانت رشيدة، إذا كانت رشيدة، كحديث جابر وابن عباس في حث النبي صلى الله عليه وسلم النساء يوم العيد على الصدقة، هذا الحديث الذي ذكرته لكم، ويقول ابن باز ولم يخبرهن بأن ذلك مقيد بإذن الزوج، وحديث ميمونة في عتاق الجارية. قال والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وعمر بن شعيب حديثه حسن إذا لم يخالف الثقات، أقرأ لكم كلام ابن باز أنا. قال وحديث عمر بن شعيب حديثه حسن إذا لم يخالف الثقات، أما إذا انفرد بما يخالفهم فلا يحتج به، فكيف بمثل هذا؟ والله الموفق. انتهى كلامه في شرحه لبلوغ المرام، حاشية ابن باز على بلوغ المرام مطبوعة ومشهورة. الشاهد من هذا الآن عرفنا الحديث، وعرفنا كلام أهل العلم في الحديث، وعرفنا أيضا مسألة الحديث، مسألة الحديث من أهل العلم قالوا أن الحديث
دل على أن المرأة محجورة عن التصرف في مالها إذا كانت ذات زوج إلا بإذنه، هذا القول الأول، وأخذوا بهذا الحديث. وأيضا هذا القول قال به بعض السلف، ليش أنا ذكرته؟ لأن قال به بعض الصحابة كأبي هريرة رضي الله عنه في سند صحيح، والحسن البصري، الليث بن سعد، قالوا بهذا القول، أخذوا بهذه الزيادة، والزيادة موجودة في كتب السنة في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود وعند النسائي وعند ابن ماجة وعند الحاكم، الزيادة موجودة في كتب السنة، وأخذ بها بعض السلف. والألباني رحمه الله أيد هذا القول بقوة في السلسلة الصحيحة، ورد على المخالفين، رد على جمهور العلماء في السلسلة الصحيحة 571 رقم الحديث، من أراد يرجع حتى يبحث أكثر. إذن هذا القول قال به بعض العلماء، لكن هذا القول مثل ما أشرت لكم مخالف القول جمهور أهل العلم، مخالف مذاهب الأربعة وغيرهم، ومن أهل العلم قالوا مخالف للأحاديث الصحيحة التي أشرت إليها وذكرتها لكم. فالقول الراجح هو قول جمهور أهل العلم، قول جمهور أهل العلم من المذاهب أن المرأة الرشيدة هذا شرط، تكون رشيدة يعني عاقلة تحسن التصرف، والرشد هذه ما المقصود به؟ أهل العلم قالوا الرشد يعني هذا الرجل رشيد أو هذه المرأة رشيدة، يعني الرشد في الصلاح في المال، في التصرف في ماله، يتصرف في ماله، يحسن التصرف في أمواله، هذا الذي قالوا يعني صلاحه في دينه وماله، هذا الرشد، هذا قول الشافعي والحسن البصري وغيرهم، قالوا الرشد هو الصلاح في الدين والمال، حسن التصرف في المال. هذا كيف نعرف هذا راشد أو غير راشد، إنسان هذا عنده رشد ولا لا؟ بالاختبار، بالاختبار يختبر هذا الشخص، ينظر إلى حاله، هل يستطيع أو يحسن التصرف بإرادته، يتصرف في ماله ويتصرف في حياته، يحسن التصرف في حفظ ماله، تنمية ماله، في إخراج هذا المال، في مجالات التصرف في أمواله، هل هو يحسن التجارة، يحسن إذا كان مزارع، هل يحسن التصرف في ماله في الزراعة وفي الكسب؟ هذا بالاختبار، بالتجربة، بالمعرفة يعرف أن هذا إنسان راشد أو غير راشد. واليتيم والصغير ليش يحجر على ماله؟ لأنه غير راشد، لأنه لا يحسن التصرف، فالله عز وجل أمر بولي هذا اليتيم أو ولي هذا الصغير الذي عنده أموال أن يحافظ على ماله وينمي هذا المال إلى أن يبلغ أو يكبر هذا أو يعقل
هذا المجنون إذا كان مجنون، أو السفيه هذا إذا تغير وصار رشيد، وضد الرشيد السفيه، هذا سفيه يعني لا يحسن التصرف في حياته، وهذا راشد يعني يحسن التصرف في حياته وفي ماله. فالمرأة الرشيدة، نرجع إلى المرأة، المرأة الرشيدة عند جمهور أهل العلم يجوز لها التصرف في مالها الخاص بغير إذن زوجها، بغير إذن زوجها. أما التصرف في مال زوجها فلا يجوز إلا بإذنه. وأحيانا بعض النساء تفعل وتهدي من البيت الطعام للجيران وكذا، لأنها تعرف أن زوجها رجل كريم وما يمانع، ما أخذت الإذن، لكن تعرف من حال زوجها أنه يوافق، أنه لا يغضب لا يزعل، فيجوز لها تتصرف في مال زوجها. عرفنا هذه المسألة، ما أريد نطيل عليكم، نأخذ آخر حديث.
قال رحمه الله عن خبيصة بن مخارق بن الهلالي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة. رواه مسلم.
هذا حديث مر معنا سابقا قبل 270 حديث، رقم 603 في كتاب الزكاة، شرحناه سابقا وتكلمنا به، لكن الحافظ ابن حجر أعاده هنا، رجعه مرة ثانية في باب التفليس والحجر. ليش؟ لأنه يتعلق بحالة من الحالات، رجل من الرجال الثلاثة هؤلاء. حديث رواه مسلم، حديث صحيح وشرحناه سابقا، لذلك نأخذ مسألة فقط للتعلق بباب التفليس والحجر. والحديث عن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تحل. المسألة طلب من الناس، أعطيني وأريد كذا، يطلب من الناس، لا تحل إلا لأحد ثلاثة، استثنى، ولا تحل يعني حرام من صيغ التحريم، لا تحل إلا لأحد ثلاثة، يعني تطلب من الناس الأموال في ثلاث حالات: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها. تحمل حمالة يعني تحمل دين ليس له لكن لأجل غيره، حتى يصلح بين اثنين، خصام بين اثنين على 10,000 درهم، ما خلاص وصلت العداوة بينهم وممكن يقتلون بعض، ودخل هذا رجل ثالث قال خلاص حتى يدي بين اثنين يصلح بينهم، قال خلاص أنا أعطيك 10,000. انتهى النزاع وخلاص، تحمل هو هذا الشخص، هو ما عنده، رجل استدان، ما عنده استدان 10,000 حتى يحل المشكلة اللي بين الاثنين. أو مثلا دية، حد من عيال حد من كذا قتل خطأ، دية 200,000 درهم، فراح استدان حتى يؤدي الدية، هو بنفسه مثلا كان سوق السيارة وقع حادث، مات واحد بالخطأ، حد في السيارة انقلبت السيارة، حملوه الدية، ما عنده فراح استدان، تحمل حمالة، هذا يجوز له يسأل يطلب حتى يسدد الدين اللي عليه، لا يحرم عليه يطلب من الناس الزكاة وغيرها حتى يسدد دينه. عرفنا الآن، رجل تحمل حمالة حلت له المسألة، أما غيره لا تحل، هو حلت له يجوز له حتى يصيبها، حتى يعني يجمع المال الذي نتيجة هذه الحمالة الذي تحملها وهو يعني ليس له ذنب فيها، ثم يمسك يعني يتوقف عن المسألة، لا يطلب زيادة عن هذه الحمالة التي تحملها، لا يجوز له الزيادة، شوف الشرع يحدد. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله حلت له المسألة، جائحة يعني مصيبة، احترق بيته، احترقت مزرعته، حشرة أهلكت الثمار الفواكه اللي عنده، فلس ما عنده شيء، فيجوز له أن يسأل، وهو عليه ديون يجوز له أن يطلب من الناس. رجل الثالث أصابته فاقة،
فقر وحاجة حتى يقوم ثلاثة من ذي العمر. هو غني أصلا، كان غني، هذا تتعلق برجل غني، لكنه فلس، أصابته فقر فجأة أو حاجة، أذهبت كل ما عنده من المال، ما عنده شيء الآن يجوز له أن يطلب. رجل أصابته فقر حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة، هذا يدل على أنها غني، يشهدون ثلاثة، يعني رجل غني الناس يعرفون أنه غني، ليش يطلب؟ غني معروف أنه غني، لكن أصابته فاقة والناس ما تعرف أنه أصابته فاقة، لكن يشهدون له ثلاثة عند الناس وعند العرب عند القبائل، يشهدون ثلاثة الرجل أصاب، عرفنا أصابته كذا، فلس رجل افتقر، فأعطوه من عندكم حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة، أصحاب العقل الفاهمين الوجهاء، يشهدون له من قومه من قبيلته، لقد أصابت فلانا فاقة أو فاقة فحلت له المسألة، أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة، هذه شرحناها سابقا، لكن احنا عندنا أول واحد رجل تحمل حمالة حلت له المسألة حتى يصيبها خلاص، أو الشخص إلا أصابته جائحة، المهم أصابها عسار، أصابه عسار، والشاهد في هنا في الحجر الثالث كان غني وأصابته فاقة، أصابه فقر إفلاس، هذا هو الشاهد في باب التفليس والحجر الثالث ليس الأول، رجل أصابته فاقة بسبب الإفلاس، فهذا يجوز لأن يسأل الناس. والحديث هذا أتى به الحافظ ابن حجر هنا لهذه المسألة، والإعسار لا يثبت بأقل من ثلاثة كما جاء في الحديث، حتى يقوم ثلاثة، النبي صلى الله عليه وسلم حدث ثلاثة، واحد ما يكفي اثنين ما يكفون، لابد من ثلاثة، فأخذ بعض أهل العلم بظاهر الحديث قالوا لابد من ثلاثة، وهذا قول ابن خزيمة وبعض أصحاب الشافعي، وذكر ابن قدامة أنه أيضا عن الإمام أحمد رواية، جمهور العلماء قالوا لا يكفي اثنين يشهدون، يكفي شهادة عدلين مثل بقية الشهادات، مثل بقية الشهادات اللي لابد من شاهدين، لكن ظاهر الحديث الذي معنا والحديث صحيح في صحيح مسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم حدث ثلاثة، كان ثلاثة، فيبقى الحديث عندنا ثلاثة، أما حديث الشهادة هناك الشهادات حديث أدلتها عامة، إلا في الحالة هذه في الإفلاس لابد من ثلاثة، هذا القول الصحيح، لأن لا يمكن أن نهمل الحديث، حديث واضح حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة.
فهذه المسألة مسألة الشهادة فقط، مسألة إعسار الشخص تكلمنا عنها سابقا، لكن أنا مسألة الشهود إذا شهدوا له، هذا شخص أصابها عسار أفلس، والآن يطلب من الناس هل يكفي اثنين أو لابد من ثلاثة يشهدوا له؟ المسألة لابد من ثلاثة، الحديث دل عليها لابد من ثلاثة، ليش؟ لأن لابد في الأدلة الشرعية من اعتبار العدد، اعتبار العدد، النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر العدد أو الله عز وجل ذكر في القرآن عدد معين، إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعم عشرة مساكين، حدد العدد، ما تروح 11 أو 9 أو 8، لا حدد لك في الأعداد اللي موجودة في الكتاب أو في السنة لها حكمة، لابد من الالتزام بها، لا زيادة ولا نقصان، مثل الصلوات الخمس محددة بأعداد معين، وهكذا اللي جاءت الأذكار الشرعية محددة بأعداد معينة، الالتزام بالأعداد هذه، فكذلك هنا أيضا حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة فلابد من ثلاثة. نسأل الله عز وجل فقهنا وياكم في ديننا. هنا سؤال، هل يسجن المدين حتى يتصدق عنه؟ هذا سؤال من الدرس الماضي، ورجحنا سابقا أن لا يجوز إقامة قضية على المديون إذا كان بغير إرادته، لأن الله عز وجل قال وإن كان ذو عسرة فنظيرة إلى ميسرة، يمهل حتى يسدد دينه. نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين كل سوء وفتنة، وأن يوفق أولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، بارك الله فيكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.